إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. قد سبق الكلام على شرح هذا الحديث، وقد زاد في هذا الحديث الكراث، وهو في معنى البصل والثوم. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من كان به بخر أو جرح له جرح له ريح كريهة يجري هذا المجرى، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله: قلت ومما يلتحق بذلك ويأخذ حكمه بلا شك ولا مرية الدخان، أي التتن بجميع أنواعه، سواء منه المحرق كالسجائر والشيشة بالجراك، أو التتن المطحور وهو ما يسمى بالشمة أو البردقان أو المشموم وهو الغنجر، كل هذه الأشياء تلتحق بالبصل والثوم في العلة المانعة من دخول المساجد، وهي النثن أي الرائحة الكريهة، أو الخبث أو الخبث الذي يؤذي الملائكة وصالح بني آدم، بل هي أشد نثنا وخبثا. وبينها وبين البصل والثوم فوارق. أولا، أن البصل والثوم حلال بنص الحديث وبإجماع المسلمين على حلها، ومن حكي عنه من الظاهرية أنها محرمة فليس ذلك لذاتها عنده، ولكن لأنها تمنع من صلاة الجماعة وهي واجبة على الأعيان، والمشهور عن الظاهرية خلافه. ومنها أن البصل والثوم من المأكولات النافعة لجسم الإنسان بإجماع الأطباء، أما الدخان فهو ضار للجسم أشد الضرر بإجماع الأطباء. وقد أعلنت هيئة الصحة العالمية أن التدخين أشد خطرا على صحة الإنسان من أمراض السل والجذام والطاعون والجدر ونحو ذلك، بل إنما نعيش في هذه الأيام في هذه الجائحة كورونا، ذكر الأطباء أن من أكثر من يتأثر بهذا المرض من هو متعاط للتدخين. وكذلك ذكر الأطباء أو في التقارير التي بيّنت أضرار هذا التدخين كثيرة، أضرار في الجهاز التنفسي كسرطان الرئة والحنجرة والالتهاب المزمن، أضرار بالقلب يسبب جلطات القلب وموت الفجأة وجلطات الأوعية الدموية للمخ، يسبب سرطان الشفة والفم والبلعوم والمري وقرحة المعدة والاثنى عشر سرطان البنكرياس، كذلك الجهاز البولي، أورام المثانة، سرطان المثانة، سرطان الكلى، وهكذا ذكر الأطباء في هذا البحوث مهمة تبين أضرار الدخان، فهو أشد، فهو فرق بينه وبين الثوم البصل. ونقول للناس عامة، يقول شيخنا النجمي والمدرسين خاصة، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في من تحت أيديكم. ومنها أنه أشد خبثا من البصل والثوم، وأشد إيذاء للملائكة وصالح بني آدم، فينبغي أن يمنع متعاطيه، فيجب اجتناب هذا الدخان فهو مضر. ولا يكون ذلك يقول الإنسان خلاص أنا متعاطي التدخين أهجر المساجد، لا، يأثم بتعاطيه للتدخين ويأثم بتركه للمساجد، فالواجب عليه أن يجتنب التدخين وأن يحرص على الجماعة ما لم يكن به عذر من الأعذار التي تمنع من دخول الجماعة، كمن المجيء إلى الجماعة من الأعذار المبيحة من مرض ونحوه، أو أن يكون بحضرة طعام يشتهيه، أو يدافع الأخبثان، أو يكون في هذه الجائحة الآن من صغار السن أو كبار السن، أو من عنده أمراض مزمنة. قال شيخنا وخلاصة القول إن الدخان حرام، أولا لانعدام النفع فيه فهو لا منفع فيه أصلا، ثانيا لثبوت ضرره لما فيه من مواد سامة وقاتلة كالنكتين والقار ونحو ذلك، ثالثا لثبوت خبثه، وخبثه أجمع عليه العقلاء، ورابعا لأنه إسراف وتبذير وإنفاق للمال في غير مصلحة، وخامسا لأنه مخدر ومفتر، وقد ثبت في السنة النهي عن كل مخدر ومفتر. قال شيخنا ولعل بعض الجاهلين يقول ما لي ولي أن أفعل به ما أشاء، نقول لهؤلاء إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه ومسؤول عن تصريفه، وفي الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال وهكذا التدخين يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس براحة الدخان، فإذا كان يتعاطى فليستر على نفسه ويتباعد عن إظهار هذا المنكر، لأن هذا منكر، التدخين منكر، فيجمع بين إظهار المنكر وإيذاء الناس بالرائحة، فالواجب عليه أن يستتر بستر الله، وأن يحرص على ألا تظهر الرائحة لأحد من الناس حتى يستثر عن ظهور هذا المنكر، وحتى لا يؤذي به المسلمين الذين لم يعتادوا ولم يجربوا لا في الصلاة ولا في غيرها، فرائحته أشد من رائحة الثوم والبصل. وكذلك ما ذكره فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في كلامه على هذا الحديث وعلى الذي قبله، قال أمر أي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم لئلا يؤذيهم بالرائحة الكريهة، ويقاس عليه، يقول الشيخ ابن عثيمين، كل ما فيه رائحة كريهة من من بخر أي في الفم، بخر الفم ونحوه حتى تزول. وثانيا استفاد من الحديث أو من الحديثين أن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة، فأذية الناس وعدم أذيته مصلحة عامة، كونه يصلي مع الناس مصلحة خاصة، المصلحة العامة أولى. ثالثا أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت خصوصيته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إني أناجي من لا تناجي. كذلك يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن ببيان سببه، سبب الحكم، ليطمئن المخاطب بمعرفة الحكمة. كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على حديث جابر: نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يدخل مساجد المسلمين، لأن ذلك يؤذي الملائكة الذين في المسجد. كذلك يستفاد من الحديث إثبات الملائكة وأن لهم إحساسا. كذلك يستفاد من النهي عما فيه أذية للمسلمين، عما فيه أذية للمسلمين، كيف؟ بما هو أشد من الثوم والبصل، من التدخين، كيف بما هو أشد، بمن فيه مرض يحتمل أو يشتبه فيه أن تكون فيه عدوى تضر بالمسلمين، أو فيه علامات إصابة، فيجب عليه أن لا يؤذي المسلمين بذلك، يجب عليه أن لا يؤذي المسلمين لئلا يضر غيره. كذلك من به بعض الأمراض المزمنة وأمر أن يبقى في بيته، عليه أن يبقى في بيته لئلا يؤذي نفسه، لئلا يؤذي نفسه. كذلك مما يستفاد من الحديث مما ذكره العلامة البسام رحمه الله النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، قال: ويلتحق بذلك كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به ألا يتعاطاه وأن ينظف أسنانه وفمه إلى آخره. ثالثا كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد لئلا تفوته الجماعة في المسجد ما لم يأكلها حيلة عن إسقاط الحضور فيحرم. رابعا حكمة النهي عن إتيان المساجد ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون. خامسا النهي عن الإيذاء بكل وسيلة، وهذه وسيلة منصوص عليها، فالإلحاق بها صحيح مقيس. سادسا أن الامتناع عن أكل الثوم وغيره ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم. الحديث الذي بعد ذلك في باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من الدعاء ما شاء. في هذا الحديث في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوائد عظيمة وجليلة. فمن فقه هذا الحديث يؤخذ من قول فليقل، يؤخذ منه أن التشهد واجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء. فقد ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن الأخير ركن، أي التشهد الأخير، واختلفا في التشهد الأول. فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أحمد إلى أنه واجب. وعند الشافعية كذلك الواجب والفرض مترادفان. والمنقول عن الحنفية والمالكية القول بسنيتهما. وعن أبي حنيفة رواية أن الأخير واجب كالإمامين. وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. قال شيخنا النجم رحمه الله والقول بالوجوب هو الأولى إن شاء الله لإطلاق الأمر وعدم تفسيره. ثانيا، اختلف الأئمة في المختار من ألفاظ التشهد. فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله إلى اختيار تشهد ابن مسعود هذا لأنه أصح ما روي في التشهد. وقال الترمذي بعد إيراده قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وذهب الشافعي إلى ترجيح حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم وغيره التحيات المباركات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بناء على أن حديث ابن عباس أكثر ألفاظ الثناء لزيادة المباركات. واختار الإمام مالك التشهد المروي عن عمر وفيه زيادة الزاكيات. قال شيخنا النجم رحمه الله ويترجح تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لأمور. أولا لصحته، فهو أصح حديث ورد في التشهد اتفق عليه الشيخان. ثانيا لاتفاق ألفاظه، فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة. ثالثا لأن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد أو المؤكد لما قبله. ثالثا يؤخذ من قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تعم كل السماء والأرض إذا وجد في وصف كهذا. رابعا يؤخذ منه أن الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منهم والآخرين، الموجودين منهم والميتين، ومن سيوجد من المؤمنين إلى يوم القيامة. وفيه تنويه بأهل الصلاح وما لهم من الفضل المدخر بدعوة كل مصل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. خامسا يؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي أي مفهوم المخالفة عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين حيث حرموا من دعوات المصلين واستغفار الملائكة، فالويل لهم ما أفضع خسارتهم وأفدح مصيبتهم لو علموا. سادسا يؤخذ من قول ثم ليتخير من المسألة ما شاء أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. قال شيخنا النجمي: الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي عن آداب الدعاء. وفي الحديث عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، في الدعاء والطهور. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث قال فيهما في هذا الحديث والذي بعده كيفية التشهد الذي يأتي به المسلم في الصلاة وبيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أما التشهد فكان الصحابة في أول الأمر إذا جلسوا في التشهد الأول والتشهد الأخير يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون، ثم قال: إذا قعد أحدكم يعني للتشهد فليقول التحيات لله الحديث. هذا هو التشهد، يقال في التشهد الأول بعد الركعتين ويقال في التشهد الأخير قبل السلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي لفظ ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد هذا يدعو بعد هذا وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إذا فعلتم هذا فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فمعناه سلم على كل عبد صالح من الأنبياء وغيرهم في السماء والأرض، يعني دعا لهم. لا، دعا لهم، السلام دعاء، فمعناه السلام علينا أي من السلامة والعافية علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، فهذا دعاء. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله من هذا الحديث قال رحمه الله: باب التشهد سمي بذلك لأن فيه لفظ التشهد وحكمه. قال العلامة السعدي: أما التشهد الأول فواجب، رجح العلامة السعدي رحمه الله الوجوب، وأما الأخير فركن، وإذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فهو ركن. قال العلامة السعدي رحمه الله: وحديث ابن مسعود علمني رسول الله التشهد فيه أنه ضبطه لأنه في أقرب الحالات إليه وأحسن التعليم، وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه تشهدات كثيرة هذا أحسنها. ويتبين من هذا أن الشيخ السعدي رجح لفظ هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، ثم شرح رحمه الله ألفاظ التشهد، ألفاظ التشهد. قال في قوله: فليتخير من المسألة ما شاء، يعني أن هذا محل إجابة، فليسأل ما أحب من خير من خيري الدنيا والآخرة. وأفضل ذلك ما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. قال السعدي رحمه الله: وينبغي أن يجتنب السؤال الدنيوي المحض، لأن الوارد أجمع وأنفع. وقال بعضهم: تبطل بذلك أي الصلاة، ولكن الصحيح أنها لا تبطل للعموم. فهذا يدل على جواز الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. كذلك مما أفاد به فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الحديث وعلى فوائده، قال رحمه الله: يستفاد منه أن كيفية التشهد في الصلاة التحيات لله الصلوات والصلوات الطيبات الحديث. ثانيا يستفاد أن محل هذا التشهد القعود، يعني هذا في التشهد الأخير، وهناك التشهد الأول. في التشهد الأول القعود بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة، وبعد الركعة الثانية في الثلاثية والرباعية أيضا. ويستفاد من الحديث وجوب هذا التشهد في الصلاة، وإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. ويستفاد منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بذلك. ويستفاد منه أهمية هذا التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود كما يعلمه السورة من القرآن مع الإمساك بيده. كذلك يستفاد فضيلة عبد الله بن مسعود، حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده، فقد سلمتم على كل عبد صالح. كذلك يستفاد جواز الدعاء في الصلاة بما أحب ما لم يكن إثما. فهذه فوائد أفاد بها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. قد سبق الكلام على شرح هذا الحديث، وقد زاد في هذا الحديث الكراث، وهو في معنى البصل والثوم. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من كان به بخر أو جرح له جرح له ريح كريهة يجري هذا المجرى، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله: قلت ومما يلتحق بذلك ويأخذ حكمه بلا شك ولا مرية الدخان، أي التسن بجميع أنواعه سواء منه المحرق كالسجائر والشيشة بالجراك، أو التثن المطحون وهو ما يسمى بالشمة أو البردقان أو المشموم وهو الغنجر، كل هذه الأشياء تلتحق بالبصل والثوم في العلة المانعة من دخول المساجد، وهي النثن أي الرائحة الكريهة أو الخبث أو الخبث الذي يؤذي الملائكة وصالح بني آدم، بل هي أشد نثنا وخبثا، وبينها وبين البصل والثوم فوارق. أولا أن البصل والثوم حلال بنص الحديث وبإجماع المسلمين على حلها، ومن حكي عنه من الظاهرية أنها محرمة فليس ذلك لذاتها عنده، ولكن لأنها تمنع من صلاة الجماعة وهي واجبة على الأعيان، والمشهور عن الظاهرية خلافه. ومنها أن البصل والثوم من المأكولات النافعة لجسم الإنسان بإجماع الأطباء، أما الدخان فهو ضار للجسم أشد الضرر بإجماع الأطباء، وقد أعلنت هيئة الصحة العالمية أن التدخين أشد خطرا على صحة الإنسان من أمراض السل والجذام والطاعون والجدري ونحو ذلك، بل إنما نعيش في هذه الأيام في هذه الجائحة كورونا، ذكر الأطباء أن من أكثر من يتأثر بهذا المرض من هو متعاط للتدخين. وكذلك ذكر الأطباء أو في التقارير التي بيّنت أضرار هذا التدخين كثيرة، أضرار في الجهاز التنفسي كسرطان الرئة والحنجرة والالتهاب المزمن، أضرار بالقلب يسبب جلطات القلب وموت الفجأة وجلطات الأوعية الدموية للمخ، يسبب سرطان الشفه والفم والبلعوم والمري وقرحة المعدة والاثنى عشر وسرطان البنكرياس، كذلك الجهاز البولي، أورام المثانة، سرطان المثانة، سرطان الكلى، وهكذا ذكر الأطباء في هذا البحوث مهمة تبين أضرار الدخان، فهو فرق بينه وبين الثوم البصل. ونقول للناس عامة، يقول شيخنا النجمي والمدرسين خاصة: اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في من تحت أيديكم. ومنها أنه أشد خبثا من البصل والثوم، وأشد إيذاء للملائكة وصالح بني آدم، فينبغي أن يمنع متعاطيه، فيجب اجتناب هذا الدخان فهو مضر. ولا يكون ذلك يقول الإنسان: خلاص أنا متعاطي التدخين أهجر المساجد. لا، يأثم بتعاطيه للتدخين ويأثم بتركه للمساجد، فالواجب عليه أن يجتنب التدخين وأن يحرص على الجماعة ما لم يكن به عذر من الأعذار التي تمنع من دخول الجماعة، كمن المجيء إلى الجماعة من الأعذار المبيحة من مرض ونحوه، أو أن يكون بحضرة طعام يشتهيه، أو يدافع لخبثان، أو يكون في هذه الجائحة الآن من صغار السن أو كبار السن أو من عنده أمراض مزمنة. قال شيخنا: وخلاصة القول إن الدخان حرام، أولا لانعدام النفع فيه فهو لا منفع فيه أصلا، ثانيا لثبوت ضرره لما فيه من مواد سامة وقاتلة كالنكتين والقار ونحو ذلك، ثالثا لثبوت خبثه، وخبثه أجمع عليه العقلاء، ورابعا لأنه إسراف وتبذير وإنفاق للمال في غير مصلحة، وخامسا لأنه مخدر ومفتر، وقد ثبت في السنة النهي عن كل مخدر ومفتر. قال شيخنا: ولعل بعض الجاهلين يقول ما لي ولي أن أفعل به ما أشاء. نقول لهؤلاء: إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه ومسؤول عن تصريفه، وفي الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وهكذا التدخين يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس براحة الدخان، فإذا كان يتعاطى فليستر على نفسه ويتباعد عن إظهار هذا المنكر، لأن هذا منكر، التدخين منكر، فيجمع بين إظهار المنكر وإيذاء الناس بالرائحة، فالواجب عليه أن يستتر بستر الله، وأن يحرص على ألا تظهر الرائحة لأحد من الناس حتى يستثر عن ظهور هذا المنكر، وحتى لا يؤذي به المسلمين الذين لم يعتادوا ولم يجربوا لا في الصلاة ولا في غيرها، فرائحته أشد من رائحة الثوم والبصل. وكذلك ما ذكره فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في كلامه على هذا الحديث وعلى الذي قبله، قال: أمر أي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم لئلا يؤذيهم بالرائحة الكريهة، ويقاس عليه، يقول الشيخ ابن عثيمين، كل ما فيه رائحة كريهة من بخر، أي في الفم، بخر الفم ونحوه، حتى تزول. وثانيا استفاد من الحديث أو من الحديثين أن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة، فأذية الناس وعدم أذيته مصلحة عامة، كونه يصلي مع الناس مصلحة خاصة، المصلحة العامة أولى. ثالثا أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت خصوصيته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إني أناجي من لا تناجي. كذلك يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن ببيان سببه، سبب الحكم، ليطمئن المخاطب بمعرفة الحكمة. كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على حديث جابر: نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يدخل مساجد المسلمين، لأن ذلك يؤذي الملائكة الذين في المسجد. كذلك يستفاد من الحديث إثبات الملائكة وأن لهم إحساسا. كذلك يستفاد من النهي عما فيه أذية للمسلمين، عما فيه أذية للمسلمين، كيف؟ بما هو أشد من الثوم والبصل، من التدخين، كيف بما هو أشد لمن فيه مرض يحتمل أو يشتبه فيه أن تكون فيه عدوى تضر بالمسلمين أو فيه علامات إصابة، فيجب عليه أن لا يؤذي المسلمين بذلك، يجب عليه أن لا يؤذي المسلمين لئلا يضر غيره. كذلك من به بعض الأمراض المزمنة وأمر أن يبقى في بيته، عليه أن يبقى في بيته لئلا يؤذي نفسه، لئلا يؤذي نفسه. كذلك مما يستفاد من الحديث مما ذكره العلامة البسام رحمه الله النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، قال ويلتحق بذلك كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به ألا يتعاطاه وأن ينظف أسنانه وفمه إلى آخره. ثالثا كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد لئلا تفوته الجماعة في المسجد ما لم يأكلها حيلة عن إسقاط الحضور فيحرم. رابعا حكمة النهي عن إتيان المساجد ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون. خامسا النهي عن الإيذاء بكل وسيلة، وهذه وسيلة منصوص عليها فالإلحاق بها صحيح مقيس. سادسا أن الامتناع عن أكل الثوم وغيره ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم. الحديث الذي بعد ذلك في باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من الدعاء ما شاء. في هذا الحديث في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوائد عظيمة وجليلة، فمن فقه هذا الحديث يؤخذ من قول فليقل، يؤخذ منه أن التشهد واجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء، فقد ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن الأخير ركن أي التشهد الأخير، واختلفا في التشهد الأول، فذهب الشافعي لأنه سنة، وذهب أحمد لأنه واجب. وعند الشافعية كذلك الواجب والفرض مترادفان، والمنقول عن الحنفية والمالكية القول بسنيتهما. وعن أبي حنيفة رواية أن الأخير واجب كالإمامين، وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. قال شيخنا النجم رحمه الله والقول بالوجوب هو الأولى إن شاء الله لإطلاق الأمر وعدم تفسيره. ثانيا اختلف الأئمة في المختار من ألفاظ التشهد، فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله إلى اختيار تشهد ابن مسعود هذا، لأنه أصح ما روي في التشهد. وقال الترمذي بعد إيراده قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وذهب الشافعي إلى ترجيح حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم وغيره: التحيات المباركات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بناء على أن حديث ابن عباس أكثر ألفاظ الثناء لزيادة المباركات. واختار الإمام مالك التشهد المروي عن عمر وفيه زيادة الزاكيات. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ويترجح تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لأمور: أولا لصحته، فهو أصح حديث ورد في التشهد اتفق عليه الشيخان. ثانيا لاتفاق ألفاظه، فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة. ثالثا لأن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد أو المؤكد لما قبله. ثالثا يؤخذ من قوله: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تعم كل السماء والأرض إذا وجدت في وصف كهذا. رابعا يؤخذ منه أن الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منهم والآخرين، الموجودين منهم والميتين، ومن سيوجد من المؤمنين إلى يوم القيامة. وفيه تنويه بأهل الصلاح وما لهم من الفضل المدخر بدعوة كل مصل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. خامسا يؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي أي مفهوم المخالفة عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين، حيث حرموا من دعوات المصلين واستغفار الملائكة، فالويل لهم ما أفضع خسارتهم وأفدح مصيبتهم لو علموا. سادسا يؤخذ من قول: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. قال شيخنا النجمي: الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي عن آداب الدعاء. وفي الحديث عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، في الدعاء والطهور. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال فيهما في هذا الحديث والذي بعده: كيفية التشهد الذي يأتي به المسلم في الصلاة، وبيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أما التشهد فكان الصحابة في أول الأمر إذا جلسوا في التشهد الأول والتشهد الأخير يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون، ثم قال إذا قعد أحدكم يعني للتشهد فليقول التحيات لله الحديث. هذا هو التشهد، يقال في التشهد الأول بعد الركعتين ويقال في التشهد الأخير قبل السلام. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي لفظ ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد هذا يدعو بعد هذا وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذا فعلتم هذا فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فمعناه سلم على كل عبد صالح من الأنبياء وغيرهم في السماء والأرض، يعني دعا لهم. لا، دعا لهم، السلام دعاء، فمعناه السلام علينا أي من السلامة والعافية علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، فهذا دعاء. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله من هذا الحديث قال رحمه الله: باب التشهد سمي بذلك لأن فيه لفظ التشهد وحكمه. قال العلامة السعدي: أما التشهد الأول فواجب، رجح العلامة السعدي رحمه الله الوجوب، وأما الأخير فركن، وإذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فهو ركن. قال العلامة السعدي رحمه الله: وحديث ابن مسعود علمني رسول الله التشهد فيه أنه ضبطه لأنه في أقرب الحالات إليه وأحسن التعليم، وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه تشهدات كثيرة هذا أحسنها. ويتبين من هذا أن الشيخ السعدي رجح لفظ هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. ثم شرح رحمه الله ألفاظ التشهد، ألفاظ التشهد. قال في قوله: فليتخير من المسألة ما شاء، يعني أن هذا محل إجابة، فليسأل ما أحب من خير من خيري الدنيا والآخرة، وأفضل ذلك ما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. قال السعدي رحمه الله: وينبغي أن يجتنب السؤال الدنيوي المحض، لأن الوارد أجمع وأنفع. وقال بعضهم تبطل بذلك أي الصلاة، ولكن الصحيح أنها لا تبطل للعموم، فهذا يدل على جواز الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. كذلك مما أفاد به فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الحديث وعلى فوائده، قال رحمه الله: يستفاد منه أن كيفية التشهد في الصلاة التحيات لله الصلوات والصلوات الطيبات الحديث. ثانيا يستفاد أن محل هذا التشهد القعود، يعني هذا في التشهد الأخير، وهناك التشهد الأول. في التشهد الأول القعود بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة، وبعد الركعة الثانية في الثلاثية والرباعية أيضا. ويستفاد من الحديث وجوب هذا التشهد في الصلاة، وإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. ويستفاد منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بذلك. ويستفاد منه أهمية هذا التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود كما يعلمه السورة من القرآن مع الإمساك بيده. كذلك يستفاد فضيلة عبد الله بن مسعود حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده، فقد سلمتم على كل عبد صالح. كذلك يستفاد جواز الدعاء في الصلاة بما أحب ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فهذه فوائد أفاد بها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.